الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا، وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. وبعد، أوصي نفسي وأحبابي بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قبل أن يخرج النبي صلى الله وسلم وبارك عليه، أمر علي رضي الله عنه أن يرد الأمانات إلى أصحابها كاملة غير منقوصة، ولم لا؟ أولم يوصف النبي بين قومه بأنه الصادق الأمين؟ حتى أنه يوم أن دعا قومه وقال: يا معشر قريش، فاجتمع الناس من حوله لأنه ذو شامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذو قدر بين الناس. أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل لتغار عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم نعم يا محمد، والله ما جربنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله بين يدي عذاب أليم. فقال عمه، قال عمه، لم يتجرأ أحد على سبه ولا على شتمه، إنما قال عمه، قال: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ضيعت أوقاتنا وسفهت عقائدنا وأحلامنا وتقول لنا مثل هذا الكلام؟ فدافع الله عن نبيه بقوله: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تخيل، فإذا كان هؤلاء يمكرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويدبرون قتله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج قال لعلي رضي الله عنه: رد الحقوق إلى أصحابه لأنني الصادق الأمين، حتى ولو كان هذا مع الأعداء، حتى ولو كان هذا مع الأعداء، لأنه كبير في طباعه. مدحه الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله وسلم وبارك عليه. ويخرج النبي ليخبر أبا بكر بالخروج ليلا أو بالخروج في توقيت معين حتى لا يراه أهل مكة، فالخروج سرا، لأن أهل مكة قد رصدت عيونها لترقب محمد في حركاته وسكناته. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في وقت الظاهرة، في وقت الظهيرة، وقت شديد الحر، وقت صعب الخروج إليه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما تعودنا أن يزورنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا التوقيت. فلما دخل النبي على أبي بكر، انظروا إلى حرص النبي وإلى أخذه بالأسباب. وكان من الممكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الريح فتحمله من مكة إلى المدينة، أو أن يركب البراق من مكة إلى المدينة، لكن النبي يعلمنا كيفية الأخذ بالأسباب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وأن نسعى ونجتهد. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. دخل النبي على أبي بكر وقال: يا أبي بكر، أخرج علي من عندك. فقال: يا رسول الله، هم بعض ولدك. الله الله، هم بعض ولدك. قال يا أبي بكر، وقص عليه أمر الهجرة ووقت الخروج. تقول عائشة: وما كنت أظن أن رجلا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبي يبكي من شدة الفرح، لأنه سيصطحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله له صاحبا في الهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو أنيسه، هو صاحبه، هو حبيبه، هو خليله صلى الله وسلم وبارك عليه. وهنا يأتي النبي لموعد الخروج، إلا أن هناك ثغرة قد حدثت الثغرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب المؤدية للخروج، وإذا بالمشركين يقفون على باب النبي قبل خروجه بساعات، يا الله، إنها لمحنة عظيمة، لكن انظروا إلى المنح، انظروا إلى المنح، فالمنحة تأتي من صلبي ومن رحبي المحن. وقف المشركون ويفتح النبي بابه، ويجري المشركون أمامه ينتظرون خروجه ليضربوه ضربة رجل واحد، لكن الله تبارك وتعالى، ما دمت قد أخذت بالأسباب وما دمت قد اجتهدت، اعلم يا محمد أن توفيقك بيد الله، وما توفيقي إلا بالله. هكذا المسلم ينبغي عليه أن يجتهد إن كان طالبا، وليأخذ بالأسباب المؤدية للنجاح والتفوق، ولكن عليه أن يعلم أن توفيقه بيد الله. على التاجر أن يأخذ بالأسباب المؤدية للكسب الحلال ويعلم أن التوفيق بيد الله. على الصانع أن يأخذ بالأسباب المؤدية للكسب الحلال وعليه أن يعلم أن التوفيق بيد الله. كل في مكانه، كل في عمله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يأمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ حفنة من التراب ويلقيها في وجوههم، فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ولا يشعر به أحد، وينطلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر رضي الله عنه. لكن انظر إلى هذا الموقف، انظروا أيتها الأخت المشاهدة إلى هذا الموقف. رفض النبي أن يركب الناقة التي اشتراها له أبو بكر رضي الله عنه حتى يدفع الثمن. قال: بكم اشتريت هذه يا أبا بكر؟ فقال: ولما يا رسول الله؟ قال: لأدفع الثمن. قال: يا رسول الله، أفديك بأبي وأمي، أي ثمن تود أن تدفع؟ وأنا أفديك بالغالية الغالية الذي لا غالية بعدهما. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرته من مكة إلى المدينة خالصة لله عز وجل ومن حر ماله. رفض النبي أن يركب حتى يدفع الثمن لأن الأمر يخصه، لكن فيما يخص المسلمين كان يأمر أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع وأن يشتري مكان المسجد وأن يبنى المسجد على حسابه في بعض الأموال، وأن يتصدق أبو بكر بكثير من ماله، وفي مرة من المرات يتصدق بكل ماله. لكن في أمر الهجرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أمر الهجرة خالصا لوجه الله ومن خالص ماله. وينتهي بهم المطاف إلى الغار، وهنا يتعقب أثره المشركون والمطاردون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتآمرون عليه. لقد باءت حيلتهم بالفشل، إلا أنهم كانوا مهرة، كانت لديهم حصافة في الرأي وسداد في القول، استطاعوا بكل مهارة أن يحددوا أقدام النبي صلى الله عليه وسلم في صحراء مترامية الأطراف غير ممهدة، تتبعوا الخطوات تلو الخطوة والأثر تلو الأثر حتى وقفوا على باب الغار. لا يمكن لمحمد صلى الله وسلم وبارك عليه أن يكون قد انتقل إلى السماء، وإلا فهو نبي، ولا يمكن أن يكون قد انشقت الأرض وابتلعت، وإلا فله كرامة، فلا يمكن لمحمد إلا أن يكون داخل هذا الغار. فماذا حدث؟ هذا ما سنعرفه إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الحلقات القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.